لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة منها الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة وهي على قسمين. قلنا بالأمس إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة أن نتكلم بعد أن أقررنا بالأصل وهي حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل أن نبحث عن الظنون التي خرجت بالدليل عن هذا الأصل الأولي، يعني الظنون الخاصة المعتبرة التي قام الدليل على اعتبارها لا بواسطة دليل الانسداد. هذه الأمارات الخارجة عن الأصل الأولي وهي حرمة العمل، الظنون الخاصة، هي الأمارات المستعملة لاستنباط الحكم الشرعي عن أدلتها وهي الكتاب والسنة. هناك ظنون معتبرة تتحقق للإنسان عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي من القرآن ومن السنة. هسه لقائل أن يقول لماذا حصر هذه الظنون فقط بالاستنباط من الكتاب والسنة؟ عندنا كثير من الأمور الأخرى يمكن أن يستنبطها الإنسان كما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. الجواب أن دائرة البحث اللي عندنا في علم الأصول إنما هو ماذا؟ اعتبار الظنون التي تكون سبباً لاستنباط الحكم الشرعي، والسبب لاستنباط الحكم الشرعي هو ماذا دائرته؟ إما الكتاب كمصدر الأول وإما السنة كمصدر ثاني. بالنسبة إلى الظنون الأخرى الحاصلة من غير الكتاب والسنة أصلاً خارجة تخصصاً عما نبحث عنه، فلا يهمنا أن تكون معتبرة أو غير معتبرة. إذن إحنا آليات شغلنا وعملنا هو في حدود الكتاب والسنة. زين، هذه الإمارات التي يعتمد عليها لاستنباط الحكم الشرعي، هذه الإمارات تكون سبباً لتحقق الظن عند المستنبط. فإذن يجب عليه أن يعرف بأن هذه الإمارة التي صارت سبباً لحصول الظن عند المستنبط هل هي إمارة معتبرة فيكون الظن الحاصل منها أيضاً معتبراً، أم لا، إمارة لم تكن معتبرة فتكون داخلة في ماذا؟ في الأصل الأولي. إذن الظن الحاصل منها أيضاً يحرم العمل به. هذه الإمارات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الإمارات التي تكون سبباً للاعتماد عليها في معرفة مراد المتكلم، لتشخيص مراد المتكلم. هناك إمارات موجبة لحصول الظن عند الإنسان بأن مراد المتكلم من هذا الكلام هو هذا الشيء، لا خلاف هذا الشيء. زين. والقسم الثاني هو لا، الإمارات التي يعتمد عليها لمعرفة الأوضاع اللغوية، الظهور الحاصل من القول اللغوي مثلا، أو لا، العرف قد حقق ظاهرا لهذا اللفظ. واضح؟ مو اللغة، مو اللغوي هو السبب، وإنما العرف من كثرة الاستعمال في شيء. مثلا هسه قضية حركة بالنسبة إلى فنجان القهوة، هذا ما مو قول لغوي، وإنما العرف هو الذي جعل هذه الإشارة دليلا على الاكتفاء. نعم. بالنسبة إلى الظنون الحاصلة من تشخيص الظاهر أيضا تكون مستندة إلى ماذا؟ إلى العرف لا إلى اللغة. هسه نجي إلى القسم الأول. القسم الأول قلنا بأنه المتكلم يمكن أن يكون هازلا، لم يكن جادا، نعم، أو لا ممكن أنه اعتمد على قرينة فأراد استعمل لفظة ولكن أراد المعنى المجازي، كان من المفترض عليه أن يذكر قرينة ولكن لم يذكرها اعتمادا على قرينة لم يذكرها، هل يصح للسامع أن يحمل كلام المتكلم على المعنى المجازي مع عدم نصب قرينة في ذلك أم لا؟ هو هذا كل بحثنا بالنسبة إلى القسم الأول. يعني إحنا الإمارات التي نريد أن نعتمد عليها لتشخيص مراد المتكلم بأن المتكلم جاد في إرادة معنى ما يتفوه به، عندما يقول جئني بأسد، الأسد هو هذا الحيوان المفترس. زين، أقول لو كان يريد بالرجل الشجاع المعهود كان المفترض عليه أن ينصب قرينة، ولكن لأنه لم ينصب قرينة فإذا لابد وأن يكون مراده الجدي هو ماذا؟ هو الأسد وهو الحيوان المفترس. نعم، هذه طريقة ترجع إلى ماذا؟ إلى أصل عقلائي عند أهل اللسان، وهو شنو؟ أصالة عدم القرينة. يعني إذا شككت بأن عندما قال جئني بأسد هذا المولى، هل يحتمل أن يكون مراده الرجل الشجاع أم لا؟ أقول حتى لو كان يحتمل أن يكون مراده الرجل الشجاع، لأنني أشك بأنه نصب قرينة أم لا، أقول الأصل هو عدم نصب القرينة، فإذا لم تكن القرينة منصوبة يكون المراد هو شنو؟ المراد الجدي هو الحقيقة، فإذا أأتي له بأسد مفترس. وكذلك أصالة العموم، لو قال أكرم العلماء كل عالم، حتى يصير عموم، أكرم كل عالم، بعد أن سمعت هذا الكلام من المولى أشك بأنه مراده هل هو العالم الفقيه أم العالم الكيمياوي أيضا. زين، أقول لو كان يريد خصوص الفقيه لقال أكرم العالم لأنه مقرب عند الله مثلا، لأنه متق مثلا، فهذه تكون قرينة بأن المراد من العالم هو خصوص الفقيه، فأشك بأنه هل أراد القرينة أم لم يرد القرينة، أقول أصالة عدم تحقق القرينة، إذن أحمل كلامه على ماذا؟ على العموم، لو كان يريد الخصوص لنصب القرينة. زين، فإذا أكرم كل عالم، بحيث لو اعتمدت على قرينة لم يذكرها وأكرمت فقط العالم الفقيه لكنت ملوما من قبل المولى بأنه على أي أساس أنت خصصت الإكرام فقط بالفقيه؟ أنا لو كنت أريد الفقيه لنصبت قرينة على مرادي وتخصيص العموم. زين. وكذلك بالنسبة إلى الإطلاق، لو قال له أكرم العالم، العالم مطلق، إذا أردت أن أخصصه بفئة دون فئة أخرى من دون وجود قرينة، هذا يكون ماذا؟ موردا لملامة المولى. ليش؟ لأن هناك أصل عقلائي وهو أصالة عدم القرينة يجعل الإنسان كالقاطع بعدم وجود القرينة. يعني الإنسان عندما يقطع بعدم وجود القرينة يحمل المعنى على الحقيقة أو على العموم أو على الإطلاق أم لا؟ في هذا الأصل العقلائي أيضا يصل إلى هذا الحد، إلى مستوى القطع بعدم وجود القرينة. إذن هذا وإن كان ظنا، أصالة عدم القرينة ظنية، ولكن هذا الظن ظن معتبر خارج عن الأصل الأولي وهو حرمة العمل بالظن. هذا من الظنون المعتبرة التي تدل على تشخيص المراد الجدي بالنسبة إلى المتكلم. بعد طبعا احنا هذه الأمثلة اللي جبناها حسب تعبير الشيخ الأنصاري أنها ترجع إلى ماذا؟ إلى أصل واحد، وهي أصالة عدم وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. نعم، أو عدم أصالة عدم وجود القرينة عن المعنى، يعني عن العموم الذي أراده، أو أصالة عدم وجود القرينة عن ماذا؟ عن الإطلاق. الشيخ الأنصاري يقول بأنه كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى أصالة الظهور، لأن جئني بأسد ظاهر في ماذا؟ في المعنى الحقيقي، أو أكرم كل عالم ظاهر بماذا؟ بالعموم الاستغراقي. نعم، وكذلك بالنسبة إلى الإطلاق، فإذا هنا لم يكن الرجوع إلى أصالة عدم وجود القرينة. ليش؟ لأن هذا تطويل بلا قائل. أن تقول بأنه كلها ترجع إلى أصل واحد وهو شنو؟ أصالة الظهور، فيغنيك عن تحقيق أنه هذا لأن الأمر مردد بين الحقيقة والمجاز، أصالة الحقيقة، يعني أصالة عدم وجود الصارف عن المعنى الحقيقي. هنا الأمر مردد بين العمومي وبين الخصوص، فلذا تقول الأصل هو عدم وجود قرينة على صرف اللفظ عن العموم. أنت شلك بهذا الشيء في كل مورد أصالة عدم القرينة، فأنت اختصر القضية وقل أصالة الظهور الشاملة للمعنى الحقيقي والمجازي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. زين. بعد يقول وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع، يعني الآن كفرد شائع عندما يقال فلان عالم يحمل على ماذا؟ على العالم بالفقه. ليش؟ مو أنه معناه الحقيقي هو هذا، ولكن لكثرة الاستعمال في هذا المعنى شاع بالنسبة إلى وجود هذا الفرد. زين. هسه إذا شخص قال أكرم عالما، لا شك ولا ريب غلبة الاستعمال جعلت العالم هو الفقيه، وسببت له ماذا؟ ظهور جديد، سببت له ظهور جديد لغلبة الاستعمال. هنا لا شك ولا ريب بأن السامع يستطيع أن يحمله على ماذا؟ على خصوص العالم استنادا إلى الغلبة، إلى غلبة الاستعمال. هسه إذا حمله على المعنى الحقيقي وهو المعنى النادر الذي أصبح من ناحية قلة الاستعمال سوف يلام. نعم سوف يلام. لماذا؟ لأن هذا الشياع في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى الشائع وإن كان مجازيا نعم يجعله هو المتبادر نعم بالنسبة إلى السامع، ولا يقول بأنه لا لو كان يريد المعنى المجازي لنصب قرينة. القرينة موجودة وهي غلبة الاستعمال. طبعا هذا الكلام فيما إذا لم يصل إلى حد الوضع التعيني، يعني صحيح بأنه مثل المشترك المعنوي أنه الموضوع له أكثر من مورد وكلها ماذا؟ حقيقية. فإذا وصل إلى وضع يعني أن نقول بأن العالم بالنسبة إلى مطلق العالم هو معنى حقيقي، وبالنسبة إلى خصوص الفقيه أيضا معنى حقيقي، ففي هذه الحالة بعد هذا لا يفرق مع أصالة الحقيقة التي مرت علينا. ليش؟ لأنه هي حقيقة واقعان، هنا حقيقة تنزيلية بواسطة غلبة الاستعمال. زين. والقرائن المقامية التي يستعملها أهل اللسان مثل شنو؟ مثل الأمر الواقع بعد توهم الحاضر. هنا بعد اللغة ما هي اللي تجعل، ولكن العرف هكذا، يعني يأتي شخص للإمام العمل الفلاني هل هو واجب أفعله أم هو حرام فأتركه؟ يقول الإمام افعله، هذا أمر، والأمر هو حقيقة في ماذا؟ في الوجوب. هل هنا أيضا يدل هذا الأمر على الوجوب أم لا؟ لقائلنا أن يقول نعم يجب علينا أن نحمله على الوجوب، لأنه لو كان يريد غير الوجوب مثل النادب أو الإباحة لنصب قرينة. نعم نقول القرينة موجودة، ولكن القرينة هي ماذا؟ قرينة عرفية وحاصلة من ماذا؟ من استعمال أهل اللسان، بأنه لأن السائل كان يتوهم بأن هذا الفعل ممنوع فأمره الإمام بالفعل، فهذا لا يدل إلا على الإباحة ولا يدل على معناه الحقيقي وهو الوجوب. هذه هي تكون القرينة، ولكن قرينة عرفية. بعد أكو بعض الأحيان لا مو بس توهم الحاضر، لا الأمر بعد الحاضر واقعا، مثل شنو؟ ولا المثال المعروف ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم يقول وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا أمر معناه الحقيقي هو الوجوب، ولكن يقولون بأنه لا يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. لماذا؟ لأنه وقع بعد الحظر والمنع السابق. وكذلك بالنسبة إلى رجوع الضمير إلى بعض الأفراد دون الأفراد الأخرى، نعم أيضا تكون قرينة، قرينة ولكن شنو؟ حاصلة من أهل اللسان. مثاله في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هي العدة صحيح. ثم بعد ذلك مباشرة في نفس الآية يقول وبعولتهن أحق بردهن. لا شك ولا ريب أن المقطع الأول من الآية يشمل جميع المطلقات، المطلقة بالطلاق البائن أو الرجعي، والحال أن هذه الفقرة من الآية التي تقول وبعولتهن أحق بردهن من دون عقد يستطيع أن يرجع، إنما هي بالنسبة للطلاق الرجعي. زين. فنفهم بأن المراد من الرجوع الذي لا يحتاج إلى عقد هو خصوص المطلقات الرجعية، من دون وجود ماذا؟ من دون نصب قرينة. خصصنا أن المراد من بعولة المطلقات لا مطلق المطلقات، وإنما المطلقات بالطلاق الرجعي. على كل حال، هذا الظن هو الظن الحاصل من الإمارات، إما أن تكون إمارات من أهل اللسان أو أهل اللغة، بحيث السامع لا يستطيع أن يحمل المعنى على غير المعنى المتعارف، إما حقيقة وإما لوجود بعض القرائن التي يعتمد عليها أهل اللسان، بحيث لا يستطيع أن يحملها على معناها الغير الشائع، وإلا لو حملها على معناها غير الشائع ولم يفعل بما أمره المولى لكان ملوما من قبل العقلاء وكان قبيحا عليه. يعني شخص يقول له بأنه جئني بالأسد ويروح يجيب له رجل شجاع، يقول له لماذا ألم أقول لك جئني بالأسد؟ يقول أنه أنا احتملت أن تكون أن يكون مرادك هو ماذا؟ المعنى المجازي ليس المعنى الحقيقي. هذا أمر قبيح. القسم الثاني اللي هو بمنزلة الصغرى للكبرى، وكان من المفترض على المصنف أولا يذكر الصغرى ثم يذكر الكبرى، ولكن عكس القضية، هي الإمارات الموجبة للاعتماد عليها بالنسبة إلى تشخيص الأوضاع اللغوية بالنسبة إلى المفردات، أن هذه المفردة هذا معناها الحقيقي وهذا معناها المجازي مثلا. زين، هذا هم في الواقع على قسمين، تارة لا نعلم المعنى الحقيقي من المعنى المجازي بالنسبة إلى هذه اللغة، فنعتمد على هذه الإمارات لتشخيص المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، وتارة لا نعلم بأن معناها الحقيقي هو هذا ومعناها المجازي هو هذا، ولكن هناك إمارات نشخص بأن في هذا المورد هو المراد هو ماذا؟ هو المعنى الحقيقي مثلا. يعني مثاله، يعني تارة لا نعلم الظهور وعدم الظهور في المعنى الحقيقي إلا بواسطة القول اللغوي، وتارة لا، احنا قول اللغوي فاهمين بأن هذا المعنى حقيقي وهذا المعنى مجازي، ولكن لا نعلم بأنه في هذا المورد هل الظهور للمعنى الحقيقي هو المراد، مو المراد هسه من قلنا المراد يعني بالنسبة إلى القسم الأول، بأنه هل هو قاصد إلى الظهور الأولي أو الظهور الثانوي. بالمثال يفهم أكثر، لفظ الصعيد عندما يقول فتيمموا صعيدا طيبا، لا نعلم بأن المراد من الصعيد هل هو خصوص التراب فلا يمكن التيمم بالحجر والرمل مثلا وما شابه ذلك، أم لا، المراد من الصعيد هو ماذا؟ هو مطلق الأرض الذي يشمل الصخر والحجر والمدر والرمال وما شابه ذلك. شوف هنا شكنا في المعنى الحقيقي بالنسبة إلى الصعيد، لا نعلم ما هو معناه الحقيقي. هنا نرجع إلى ماذا؟ إلى قول أهل اللغة التي تقول بأنه الصعيد مثلا هو لمطلق وجه الأرض. المثال الثاني الذي نعلم المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، ولكن لم نعلم بأنه في الاستعمال يستعمل في المعنى الحقيقي أو يستعمل في المعنى المجازي، مثل شنو؟ مثل الأمر الواقع عقيب الحاضر أو توهم الحاضر. لا شك ولا ريب بأن الأمر مع غض النظر عن الحاضر معناه الحقيقي هو ماذا؟ ظاهر في الوجوب، ومعناه المجازي وهو الندب أو الإباحة أيضا معروف، ولكن إذا وقع عقيب الحاضر هل يكون متمسكا بالظهور السابق وهو ظهوره بالمعنى الحقيقي، أم لا يتبدل نتيجة لوقوعه في هذا الموقع إلى ظهور جديد وهي شنو؟ الإباحة المطلقة. واضح الفرق بين الأمرين؟ الأمر الأول ما كنا نعلم بأن الظهور للمعنى الحقيقي من لفظ الصعيد ما هو؟ احتجنا إلى ماذا؟ إلى أهل اللغة حتى يعينون لنا هذا الأمر. في الفرض الثاني لا، نعلم بأن صيغة الأمر هي ظاهرة في الوجوب، هذا الظهور مشخص عندنا، والمعنى المجازي الظهور المجازي هم واضح عندنا، ولكن لو وقع بعد الحاضر هل يبقى محافظا ومتحفظا على الظهور السابق أم لا يتغير ظهوره إلى الإباحة المطلقة؟ واضح؟ فكلاهما يكونان داخلان في تشخيص المراد. أو لا، مثلا نحن نعلم بأن المعنى الحقيقي للأمر هو ماذا؟ الظهور الحقيقي هو ظاهر في الوجوب، ولكن يستعمل في ماذا؟ كثيرا يستعمل كثيرا في الندب، وإن كان الندب هو الظهور المجازي بالنسبة إلى صيغة أفعال، ولكن نشك بأن هذا كثرة الاستعمال في الندب هل جعل إرادة الحقيقة إلى نصب قرينة أم لا؟ واضح؟ يعني المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي مميز، ولكن غلبة الاستعمال وكثرة الاستعمال في المعنى المجازي جعلت يعني الأمر الذي يستعمل في الندب وصل إلى درجة من الكثرة بحيث لو أراد الأمر يفيد الحقيقة لاحتاج إلى ماذا؟ إلى التنبيه للسامع بأن مرادي المعنى الحقيقي ترى مو المعنى المجازي. زين، في هذا المورد المعنى الحقيقي على المعنى المجازي مميز. على كل حال، إذا الإمارات التي يعتمد عليها لتشخيص الأوضاع اللغوية نعم يعني تدل على أن هذا اللفظ هل هو ظاهر في هذا المعنى أو لم يكن ظاهرا في هذا المعنى. هذا الظهور قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا لقرينة مقامية مثلا، وهو وقوع الأمر مثلا عقيب الحاضر نعم، أو بالنسبة إلى استعمال معنى حقيقي في فرد شائع مجازي بحيث اشتهر في هذا المعنى مثل الأمر بالنسبة إلى الندب. إذن الإمارات التي يعتمد عليها لتشخيص ماذا؟ الأوضاع اللغوية بأن هذا اللفظ هل هو ظاهر في هذا المعنى أم لا. أما بالنسبة إلى القسم الأول فيقول بأنه الظاهر المسلم هل هو مراد للمتكلم أم لم يكن مرادا. فإذا القسم الثاني يكون بمثابة الصغرى للقسم الأول الذي هو يكون بمثابة الكبرى. زين، ليش؟ لأنه في القسم الثاني الإمارات التي يعتمد عليها لتشخيص الظاهر من غير الظاهر احنا في هذه المرحلة، وأما في القسم الأول أن الظاهر المسلم به المفروغ عنه بأن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى لا شك ولا ريب، ولكن المتكلم هل نصب قرينة لصرف إرادته عن هذا الظاهر أم لا؟ نرجع إلى أصالة عدم القرينة، وهذا الأصل هو أصل عقلائي لأهل المحاورة من كل العقلاء من أهل اللسان. إذا عرفنا ذلك يقول بأن القسم الأول في الجملة مع غض النظر عن بعض التفاصيل أنه مقبول للجميع. ليش؟ لأنه أصل عقلائي يعتمد عليه أهل المحاورة، بأنه دائما إذا سمعوا لفظة من شخص وكان لها معنى حقيقي يحمل على المعنى الحقيقي، ولا يستطيع أن يقول بأنه لا أراد المعنى المجازي. نقول لو أراد المعنى المجازي لنصب قرينة، وإذا شككنا بأمر نقول ماذا؟ نقول الأصل هو عدم وجود القرينة الصارفة. وبما أننا نعلم بأن الشارع إنما تكلم مع الناس على طريقتهم المعهودة، لم يخترع طريقة خاصة للحوار ولتفهيم الناس تختلف عن ماذا؟ عن طرق محاوراتهم اللي موجودة. إذن كل لا يوجد مخالف بأن هذه الظنون الحاصلة من هذه الإمارات هي إمارات قد أقر بها الشارع للاعتماد عليها، وهي حجة في حقنا. وإنما وقع الخلاف بالنسبة إلى أمرين: أولا خصوص ظاهر الكتاب، هل هو حجة أم لا؟ هذا الاختلاف مو أنه ظاهر الكتاب ينعقد له ظهور، ولكن نحن نقول بأنه ليس بحجة، حتى يرجع الخلاف إلى ماذا؟ إلى أصل الكبرى. لا، كل من يعترف بوجود ظهور يقول يمكن الاعتماد، بل يجب الاعتماد على هذا الظهور، لا أحد عاقل يخالف في هذا الأمر. وإنما الذي نسب إليهم بأن ظاهر الكتاب لم يكن حجة يقولون بأن أصلا ظهور لم يكن متحقق من ظاهر الكتاب بشكل مستقل. الظهور يحتاج إلى أمرين: إلى هذا الخطاب الموجود بالقرآن، وإلى تفهيم وإرشاد المعصوم. إذا اجتمع يتحقق الظهور، إذا لم يجتمع فأصلا الظهور ناقص، والظهور الناقص يعني معناه شنو؟ عدم الظهور. فإذا لا يقولون بأن هذا الظهور الموجود لم يكن حجة حتى يكون إنكارا إلى للكبرى. فإذا هو النقاش يكون ماذا؟ في الصغرى، بأنه مو احنا قلنا بأنه في الصغرى نتحدث بأن هل هذا فيه ظاهر أو لم يكن ظاهر؟ فقلنا في هذه المرحلة يكون الاختلاف. الاختلاف الثاني لا شك ولا ريب، سواء كان قرآنا أو غير قرآن، بالنسبة إلى المخاطبين، المخاطب يجب عليه أن يعتمد على الظهور، نعم، لتشخيص المراد. وإذا شك في نصب قرينة هناك أصل عقلائي وهو ماذا؟ أصالة عدم القرينة. هذا بالنسبة إلى المخاطب المقصود بالتفهيم. ولكن الغير المخاطب، غير المشافه الذي لم يكن مقصودا بالتفهيم، البعض قالوا بأنه لا يجب عليه أن يحمل كلام المولى على ماذا؟ على معناه الحقيقي الظاهر، وأن يعتمد إذا شك بماذا؟ على أصالة عدم القرينة. الرجوع إلى أصالة عدم القرينة إنما هي خاصة بمن هو مقصود بالتفهيم، وأنت مو مقصود بالتفهيم، فيمكن لك أن تحمل كلام المولى على معناه المجازي حتى مع عدم نصب القرينة، إذا احتملت وجود القرينة. اللي كان يمنعك من العمل بهذا الاحتمال هو ماذا؟ هو أصالة عدم القرينة الصارفة، وهذه أصالة عدم القرينة الصارفة مو من حقك أن تجريها. ليش؟ لأنك لم تكن مقصودا بالإفهام. المقصود بالإفهام هو المخاطر. هناك عند فد أصل عقلائي إذا شك بوجود قرينة ينفيه يا هذا الأصل، أنت ما عندك هذه الوسيلة، هذا الأصل لم يكن من حقك. إذا هنا أيضا يرجع البحث إلى ماذا؟ إلى الإنكار الصغرى، بأنه مو أنه يمكن لغير المشافه أن يجري أصالة عدم وجود القرينة، ولكن هذا الأصل لم يكن مؤثرا في حقه حتى يكون البحث ماذا؟ كبرويا. من البداية يقول بأن هذا الأصل لم يكن متوفرا لك أنت الذي لم تكن مقصودا
بالتفهيم.
إذن البحث سوف يكون صغرويا. لا أحد يمنع حجية هذا الأصل لمن يجري في حقه، يعني الظن الحاصل من هذا الأصل إما أن تقول بأنه لا، أنت لا تتوفر فيك الشروط لاعتبار ماذا؟ هذا الأصل، لجريان هذا الأصل كما هو، فيكون الأمر صغرويا. أما لو كان يقول بأنه نعم أنت يجوز لك أن تتمسك بأصالة عدم وجود القرينة الصارفة، ولكن هذا الظن في حقك لم يكن معتبرا، الظن الحاصل من الأصل، هنا لكان البحث كبرويا. هسه إلى أن نصل إلى الإمارات المستعملة في استنباط الأحكام الشرعية، هي كما قال مناك إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل، وهو أصالة عدم أو أصالة الحرمة بالعمل بالظن. من الأمور الغير العلمية التي أقيم، يعني الأمور الظنية الحاصلة من الإمارات التي أقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا أو في الجملة، وهي أمور، يعني عن الظنون الخاصة التي دل الدليل الخاص على اعتبارها، نعم، المخرجة عن الأصل الأولي. أولها الإمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة، منها الإمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة. واضح لماذا حصر البحث فقط بالنسبة إلى الكتاب والسنة، لأن هذا الذي يعنينا أمره، بأن هذا الظن حجة أو لم يكن الظن حجة، هذه هي ضالتنا. وأما بالنسبة إلى الأمور الأخرى فلا دخل لنا فيها، وهي على قسمين هذه الإمارات. القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم، يعني ما يعمل، يعني الإمارات التي يعتمد عليها لتشخيص مراد المتكلم، لأنك تعلم بأن الإمارة هي موجب لتحقق الظن من الأدلة الغير العلمية. أريد نقول بأن هذا الظن الحاصل من الإمارات التي يعتمد عليها لتشخيص مراد المتكلم، هذا الظن ظن معتبر قام الدليل على اعتباره بالخصوص. ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك، يعني خلاف المعنى الظاهر، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، يعني السامع، نعم، لو احتمل أن المتكلم أراد المجاز عندما قال جئني بأسد، لا يجوز له أن يعتمد على هذا الاحتمال. ليش؟ لأنه أكو أصل وهو أصالة عدم وجود القرينة الصارفة، نعم، عن المعنى المعنى الحقيقي الذي هو ظاهر فيه، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والإطلاق، يعني أصالة العموم عند احتمال إرادة الخاص، وأصالة الإطلاق عند احتمال إرادة التقييد. ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم الذي لم يكن هازلا ويكون جادا له، لو حصل القطع بعدم القرينة. أنت إذا حصلت القطع بعدم القرينة، هل يمكن لك أن تحمل كلام المتكلم في غير ظاهره؟ لا. فهنا أيضا نتيجة لأصالة عدم القرينة الصارفة توصلك إلى حد القاطع بعدم وجود القرينة، ولكن هنا تخليك شنو؟ قطع تنزيلي لا قطع حقيقي. زين. وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع، مثل شنو؟ استعمال العالم في الفقيه، بناء على عدم وصوله، أي وصول هذا المطلق إلى حد الوضع، وإلا إذا وصل إلى حد الوضع التعيني أو التعييني لكان ماذا؟ لكان حقيقة فيه بعد، يستعمل بعد، ما نحتاج إلى الغلبة. فإذا غلبة الاستعمال صارت ماذا؟ موجبة لظهور هذا اللفظ في خصوص هذا المعنى، ما تقدر تتخلف عن هذا الظهور. ليش؟ لأنه الغلبة هي التي تقيدك لهذا الأمر، بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع. وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم كوقوع الأمر، هذا مثال للقرينة المقامية. هذه القرينة الحالية تكون سبباً لرفع اليد عن الظهور الأولي، نعم، والتمسك بالظهور الثانوي الحاصل من هذه القرينة المقامية الحالية، كوقوع الأمر عقيبة توهم الحاضر. توهم الحاضر فيما إذا كان السائل متوهماً لا يعلم بأنه هل هو واجب يفعله أم لا، الإمام يقول له افعله. وكذلك بالنسبة إلى الأمر عقيب نفس الحاضر، وهي شنو؟ فإذا حللتم فاصطادوا، ونحو ذلك، مثل رجوع الضمير إلى بعض الأفراد، مثل شنو؟ وبعولتهن أحق بردهن. فنفهم بأن المراد من المطلقات الطلاق الرجعي. وبالجملة الأمور بالنسبة إلى هذا القسم المعتبرة، يعني الإمارات المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم، بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها، أي خلاف مقتضى هذه الأمور من دون نصب قرينة معتبرة، عد ذلك منه قبيحا. والقسم الثاني ما يعمل، يعني الإمارات التي يعتمد عليها لتشخيص أوضاع الألفاظ، يعني الظن الحاصل من هذه الإمارات المعتمدة في تشخيص الألفاظ، مثل شنو؟ الرجوع إلى قول اللغوي الذي يعين لنا بأن هذا المعنى ظاهر، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى. هذا الظن الحاصل المعنى اللغوي، اللغوي ما يطينا علم وإنما ظن، هذا الظن يكون معتبرا. زين. لتشخيص أوضاع الألفاظ وتمييز مجازاتها من حقائقها. يعني شنو؟ يعني بواسطة هذه الأمارات نفهم بأن هذا اللفظ هو ظاهر في هذا المعنى الحقيقي. يعني هو هذه الإمارة هي التي تشخص لنا المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، وتمييز مجازاتها من حقائقها وظواهرها من عن خلافها. في هذه المرحلة بعد لا، المعنى الظاهري مميز عن المعنى، يعني المعنى الحقيقي مميز عن المعنى المجازي، ولكن هناك آليات نعتمد عليها تشخص لنا ماذا؟ أنه المراد هل هو الظاهر أو خلاف الظاهر. هسه مثال الأول كتشخيص أن لفظ الصعيد نعم موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص. هنا هاي شنو اللي جاي يشخص لنا؟ تمييز مجاز المعنى المجازي للصعيد عن المعنى الحقيقي بهذه العملية. وتعيين، هذا مثال الثاني، وهو شنو؟ تمييز ظواهر نعم الألفاظ عن خلاف الظاهر، وتعيين أن وقوع الأمر عقيبة توهم الحاضر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة أم لا يبقى على ظهوره السابق. واضح؟ هذه العملية شنو جاي تسوي لنا؟ المعنى الحقيقي معروف للأمر هو ماذا؟ هو الوجوب، ولكن بعد أن يقع في هذه القرينة المقامية الحالية هل يتحقق ظهور جديد أم لا يبقى متمسكا بظهوره السابق. وأن الشهرة في المجاز المشهور مثل استعمال الأمر في الندب هل توجب احتياج الحقيقة وهو استعمال الأمر في الوجوب إلى القرينة الصارفة عن الظهور العرضي المسبب من الشهرة أم لا؟ زين. نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده مثل العالم الذي ينصرف إلى خصوص الفقيه. وبالجملة فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غيره ظاهر. زين. هذا لذا يكون بمثابة الصغرى. وفي القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مسلم بأنه ظاهر، هل هو مراد للمتكلم أم لا؟ فلذا هناك يكون ماذا؟ البحث عن المراد، وهنا البحث عن الظهور. نعم. فيكون القسم الثاني بمثابة الصغرى، يعني أولا يجب علينا أن نثبت الظهور من الناحية اللغوية ومن ناحية القرائن المقامية، ثم نأتي إلى المرحلة الثانية ونقول كل ظاهر مراد للمتكلم، فيكون التشخيص المراد بمثابة الكبرى لهذه الصغرى. والشك في الأول، يعني الشك في الأول يعني الثاني، الأول ذكره لأنه أقرب إليه، والشك في الأول مسبب عن الأوضاع اللغوية والعرفية، وفي الثاني يعني تشخيص المراد يعني الأول عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدم القرينة. القسم الأول عن القسم الثاني، والقسم الثاني عن القسم الأول، فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى. الصغرى ما هي؟ هي القسم الثاني، والكبرى هي القسم الأول لتشخيص المراد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.